أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الفرع الثالث من الفروعات التي تعرض لها الماتن رحمة الله عليه في المسألة المبحوث عنها. هذا الفرع السابق أن يعلم المقدم على الزواج أن المرأة كانت في العدة، ولكن من دون أن يصدر إخبار من المرأة بالانقضاء. وهذا هو فرق هذا الفرع مع الفرع السابق. وهنا لابد من التنبيه على نقطة في غاية الأهمية، حاصلها أنه لو فرضنا أن المقدمة على الزواج كانت هي المرأة في مثل هذا الفرع، كانت حالتها السابقة أنها في العدة ولم تخبر الرجل بأنها خرجت عن العدة أو بقيت في العدة، لكنها أقدمت على الزواج، وكانت هذه المرأة نعلم بأنها متشرعة، أي على اطلاع بالحكم الشرعي المرتبط بالعدة، وفي الوقت نفسه هي امرأة ذات تدين. في هذه الحالة يكون إقدامها على الزواج من الرجل في حد ذاته بمثابة الإخبار عن كونها قد خرجت من العدة. هذه الصورة حينئذ لابد أن تخرج عن هذا الفرع الثالث وتدخل في الفرع الثاني، فإنه لا خصوصية للإخبار بما هو إخبار، بل ما يصدر عنها مما يكشف عن كونها قد خرجت من العدة. نعم، لو فرضنا أن هذه المرأة لا تعرف بالأحكام الشرعية فيمكن أن تقدم على زواج وهي في العدة، فلا يكون ذلك بمثابة الإخبار، أو لم تكن من أهل التدين ومن الذين يبالون في الدين، نعم لا يكون هذا الفعل وهذا الإقدام منها لا يكون إخبارا عن كونها قد خرجت من العدة. في هذه الخصائص التي ذكرتها حينئذ وإن لم تخبر قولا لكن فعلها وإقدامها بمثابة الإخبار ستشمله الأدلة المتقدمة ويخرج عن هذا الفرع الثالث. لا، الفرع الثالث الذي نتكلم عنه لكي يفترق عن الفرع السابق، هناك امرأة في مكان ما نعرف أن هذه المرأة قد طلقت من ذلك الرجل السابق، من زوجها السابق، لكن كنا غائبين عن هذا المحل، فعندما أتينا عرفنا أنها الآن قد طلقت مطلقة، ولكن هل ما زالت في العدة أم خرجت عن العدة؟ ولا يوجد أي إخبار من هذه المرأة لسبب من الأسباب، لكونها لا تعرف، لأي سبب من الأسباب. ففي هذه الحالة هل يجوز للرجل الذي يعلم بأنها كانت في العدة ويشك في بقائها أن يقدم على الزواج منها؟ ولو أقدم على الزواج فهل يكون هذا الزواج ناشرا للحرمة الأبدية أم لا؟ فإذا في هذا الفرع طارة نتكلم عن الحكم التكليفي وأخرى نتكلم عن الحكم الوضعي. أما بالنسبة للحكم التكليفي فالظاهر أن الحكم في هذا الفرع واضح، فإن مقتضى الاستصحاب بقاء المرأة في العدة، فإن أركان الاستصحاب تامة، هذه كانت في العدة نشك في خروجها عن العدة نستصحب بقاء هذه المرأة في العدة، ولا يوجد ما يقتضي رفع اليد عن هذا الاستصحاب كما في الفرع السابق. في الفرع السابق الروايات التي جعلت قول المرأة أمارة بها نرفع اليد عن الاستصحاب، أما هنا المفروض أنه لا يوجد إخبار من قبل هذه المرأة، فبالتالي يكون الحكم واضح. بعض المعلقين على العروة أثار في المقام بحثا، وهو أنه يفرق بين الاستصحاب الحكمي في المقام وبين الاستصحاب الموضوعي، فلقائل أن يقول إن الاستصحاب الحكم الموضوعي لا يجري في المقام، والسر في ذلك لأن المجري للاستصحاب لابد أن يكون عنده يقين وشك بالنسبة إلى عمل نفسه لا بالنسبة إلى عمل غيره، والرجل الذي يريد أن يتزوج فيما نحن فيه لا يوجد عنده يقين وشك بالنسبة إلى عمل نفسه، فالاستصحاب الموضوعي في المقام هو وظيفة المرأة وليست وظيفة الرجل، وهذا ليس من قبيل الشبهة التي تثار في بحث الإفتاء والاستفتاء كي نجيب عنها بما يجاب عن تلك الشبهة. التفتوا جيدا معي، في بحث الإفتاء والاستفتاء هناك شبهة ذكرها علماء الأصول في ذيل البحث عن حجية القطع. حاصل هذه الشبهة ومباشرة نطبقها على الاستصحاب وإلا هي لا تختص بالاستصحاب، هو أنه الآن لو جاء مكلف إلى فقيه من الفقهاء يقول ثوبي يوم أمس كان نجسا والآن أشك في طهارته، فالشبهة مفادها هذه الشبهة تقول أنه ليس للفقيه أن يفتيه على أساس الاستصحاب. لماذا؟ لأن من له يقين وشك هو المكلف الذي عنده يقين بأن ثوبه كان طاهرا يوم أمس واليوم كان نجسا يوم أمس والآن طاهر، هو المكلف وليس هو المقلد وليس المجتهد، المجتهد لا يعرف شيء عن هذا الثوب، فالذي عنده يقين وشك هو المقلد. أي أركان الاستصحاب تامة في حق المقلد، ولكن هذا المقلد شرائط الاستصحاب غير متوفرة فيه، فإن الاستصحاب يشترط فيه الفحص، والمقلد لا يتمكن من الفحص. فمن عنده يقين وشك هو المقلد، ولكنه لا يستطيع أن يجري الاستصحاب لكون الاستصحاب جريانه مشروطا بالفحص، والفحص يكون من المجتهد. ومن يتمكن من الفحص وهو المجتهد ليس عنده يقين وشك، فبالتالي لا يستطيع للمجتهد أن يفتي المقلد على أساس الاستصحاب. لذا الفقهاء هناك ذكروا جملة من الحلول، أهم هذه الحلول ترجع إلى حلين. الحل الأول أنه سلمنا الإشكال يا أخي، لكن للمجتهد أن يلقي الاستصحاب الذي يستفيده من الروايات، يلقيه للمقلد ويقول له اعمل على أساسه وهو يفحص. فيرى في مثل هذه الموارد لا يوجد أدلة محرزة، فيقول له هذا الاستصحاب اجريه في المقام. هذه طريقة. الطريقة الثانية أو الحل الثاني أن أدلة الإفتاء والاستفتاء تجعل الفقيه نائبا عن المقلد في عملية التمسك بالأدلة وإجراء الأصول، فبمقتضى هذه النيابة يتصدى الفقيه لإجراء، يعني ينزل في الواقع شك يقين المقلد وشكه منزلة يقين نفسه وشكه، ويقول له الحكم في هذه الواقعة هو كذا وكذا. لكن هذا الحل في مقامنا لا يتأتى، لأن المفروض أن الرجل الذي يريد أن يتزوج هذه المرأة لا يريد أن يتزوجها باعتبار أنه مجتهد، لا، أي إنسان حتى لو كان عاميا محضا لا يعرف ما هو الاستصحاب، ما هو هذه الاصطلاحات كلها لا يعرفها. فإذا المرأة هي التي لديها، هي عندها يقين وشك بالنسبة لعمل نفسها، فهي تقول أنه هل أستطيع أن أتزوج الآن باعتبار أنها كانت في العدة والآن تشك، فتستصحب بقائها في العدة وبالتالي لا تستطيع أن تتزوج من ذلك الرجل أو من أي رجل آخر. أما الرجل فلا يستطيع أن يتمسك بالاستصحاب في المقام، لأنه إن كان مجتهدا يستطيع أن يتمسك بالاستصحاب بالنسبة إلى عمل غيره، لكنه المفروض أنه إنسان عادي، فكيف يتمسك بالاستصحاب بالنسبة إلى عمل غيره؟ لابد أن يتمسك بالاستصحاب بالنسبة إلى عمل نفسه. هذه الشبهة في الواقع في غاية الضعف، وإنما طرحتها أنه إذا الإخوة طالعوا يعرفون مثل هذه الشبهات كيف يعالجونها. لا نسلم أن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى الرجل باعتبار أنه يشك في خروجها عن العدة. شك الرجل في خروجها عن العدة كشك المكلف في كون السائل الفلاني خرج عن الخمرية إلى الخلية، فكما في شكه في خروج السائل من الخمرية إلى الخلية يستصحب بقاء الخمرية ليرتب على ذلك الحكم الشرعي للخمر من عدم جواز شربه ومن نجاسته ومن عدم جواز بيعه وما شابه ذلك، كذلك فيما نحن فيه هو يعرف بأن هذه المرأة طلقت، إذن كانت في العدة على يقين من أنها في العدة، وبعد مضي مدة لم يعرف هو بالتحديد متى طلقت، فيحتمل أنها ما زالت في العدة، فتماما كالشك في بقاء خمرية السائل الذي كان مانعا عن جواز شرب ذلك السائل هو أنه خمر، وببركة الاستصحاب أثبت أنه خمر. فيما نحن فيه الذي يمنعني عن أن أتزوج هذه المرأة هي كونها في العدة، والاستصحاب أثبت لي أن هذه المرأة ما زالت في العدة، فهذا في الواقع يقين وشك بالنسبة إلى عمل نفسه، بالنسبة إلى عمل نفسه لا بالنسبة إلى عمل المرأة. فإذا الاستصحاب الموضوعي لا شك ولا ريب في جريانه فيما نحن فيه، كما أن الاستصحاب الحكمي لو سلمنا وتنزلنا أن الاستصحاب الموضوع لا يجري فنقول أنه قبل هذه الأيام كنت على يقين بأنه يحرم علي أن أتزوج من هذه المرأة، فأشك في ارتفاع هذه الحرمة الآن، أستصحب بقاء الحرمة. هذا ما يرتبط بالحكم التكليفي. إذن الحكم التكليفي واضح، فلا يجوز أن يقدم الرجل على الزواج من امرأة كانت في العدة ويشك في خروجها عن العدة مع عدم إخبارها بأنها خرجت عن العدة، فمقتضى الاستصحاب الحكمي والموضوع عدم الجواز. أما ما يرتبط بالحكم الوضع هو أنه لو عقد عليها والحال هذه لم يبالي بهذا الاستصحاب فعقد على المرأة، فحينئذ هل يؤدي هذا العقد إلى نشر الحرمة الأبدية؟ هل يترتب على ذلك أنها تحرم عليه مؤبدا؟ استظهر الماتن رحمة الله عليه أن الحرمة الأبدية تترتب. السيد الحكيم والسيد الخوئي علقوا النزاع في هذا الفرع الفقهي، علقوه على مسألة أصولية. في علم الأصول في مباحث القطع قسم العلماء القطع إلى قسمين، إلى قطع موضوعي وإلى قطع طريقي، ثم القطع الموضوعي قسموه إلى قسمين، إلى قطع موضوعي طريقي وإلى قطع موضوعي صفتي، فتصبح الأقسام كم؟ ثلاثة: القطع الطريقي المحض، القطع الموضوع الطريق والقطع الموضوع الصفة. هناك في علم الأصول وقع البحث في أن الأمارات هل تقوم مقام القطع بجميع أقسامه؟ يوجد خلاف، لكن المشهور الجواب بالإيجاب، أن دليل اعتبار أمارة يفي لقيامها مقام القطع بتمام أقسام من القطع الطريقي والقطع الموضوعي بكلا قسمين. وهناك من يخالف ويستثني من ذلك القطع الموضوعي الصفتي. ثم في الأصول العملية أيضا بحثوا هذا البحث، دليل اعتبار الأصل العملي هل يفي لإثبات قيامه مقام تمام أقسام القطع، أو أنه يختص ببعض الأقسام دون بعض؟ هنا الخلاف أشد، لأن الأمارات فيها حيفية الإحراز والكشف كالقطع، بخلاف الأصول العملية فإن بعضها وإن كان فيه حيفية الإحراز والكشف لكن أخذ فيه شيء آخر غير الإحراز والكشف، كما هو الحال في الاستصحاب كما حقق في محله. السيد الحكيم والسيد الخوئي يرون أن الماتن رحمة الله عليه استظهر أن العقد على هذه المرأة المشكوكة البقاء في العدة يؤدي إلى ثبوت الحرمة الأبدية. هذا الاستظهار من الماتن يراه كل من السيد الحكيم والسيد الخوئي أنه ناشئ من كون المبنى الأصولي هو قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي الطريقي، وكل من السيد الخوي والسيد الحكيم أيضا هذا هو مبناهم، فبالتالي يؤدي ذلك إلى نشر الحرمة الأبدية. لابد من توضيح المطلب فيما نحن فيه ومن تطبيقه على ما نحن فيه، فإن موضوع الحرمة الأبدية ما هو؟ هو العقد على امرأة يعلم أنها في العدة، لأنه فيما سبق ثبت لدينا أن موضوع أن الحرمة الأبدية لها موضوعان، الموضوع الأول هو العقد مع العلم، الموضوع الثاني هو العقد مع الدخول، وكلامنا هنا في سورة العلم. فإذا أخذ في موضوع الحرمة الأبدية العلم بكونها في العدة، وهذا العلم الذي أخذ في الموضوع أخذ على نحو الطريقية لا على نحو الصفاتية، فاستصحاب كونها في العدة لا يفيد العلم بأنها في العدة، إلا أنه ثبت في علم الأصول أن دليل حجية الاستصحاب يفي لإثبات قيام الاستصحاب مقام القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الطريقية. هذا هو التطبيق هذه المسألة الأصولية على ما نحن فيه، وبالتالي يؤدي ذلك إلى القول بأنه تحرم عليه مؤبدا. هنا اسمحوا لي أن أشير إلى هذا المطلب، ولكن من دون الدخول في تحقيقه. في الدورة الأولى من الأصول تناولت هذا البحث في مقام التفريق بين القطع الموضوعي الطريقي والقطع الموضوعي الصفة، وللأسف هذا البحث لم يعطى حقه في الكتب الأصولية على مستوى المعرفة الموضوعية للبحث، يعني ما هو المقصود من القطع الموضوعي الطريقي ومن القطع الموضوعي الصفتي. بتتبعي لكلمات العلماء وجدت أنه يوجد اختلاف كبير بينهم في تفسير القطع الموضوع الصفة، وبالتالي يؤدي إلى الاختلاف في تفسير القطع الموضوع الطريق. هناك كلام للأشتياني رحمة الله عليه في بحر الفوائد، كلام للشيخ عبد الكريم الحائري، كلام يظهر من الميرزا النائيني، كلام للأستاذ دام ظله، كلام يظهر من أو شيء يظهر من كلمات الأخوند في الكفاية. بحثت في كل ما يمكن أن يحتمل ذكره في مقام تفسير وبيان الفرق بين هذين القسمين، وكان أكثر هذه الاحتمالات لا تخلو عن محظور، وتوصلت إلى النتيجة التالية، وهو أن أبو هذا التقسيم وأصل هذا التقسيم، وهو الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في الرسائل، في الواقع لا يريد أن يقسم، يعني القطع عنده لا ينقسم إلى قطع موضوعي طريقي وإلى قطع موضوعي صفتي، وإنما هو في مقام بيان أن هذا القطع مرة يؤخذ في لسان الخطاب ومرة لا يؤخذ، وأخذه لا يكون إلا بكيفية واحدة. وأتيت بشواهد من كلمات الشيخ الأعظم في الرسائل تدلل على هذا المدعى الذي أقصده، ولذا لا أريد هنا أن أخوض في كيفية أخذ القطع في موضوع الحرمة الأبدية، ونوافق معهم على أنه الظاهر بحسب اصطلاحاتهم أنه إذا كان مأخوذا فهو مأخوذ على نحو القطع الموضوعي الطريقي لا الصفتي. فهذا مما درسناه في السطوح، في الكفاية، في الحلقات الشهيد الصدر، هذا المقدار الذي درسناه هناك يكفي لفهم هذا المطلب، ولسنا بحاجة إلى أن نغوص في هذا التحقيق الذي ذكرته في الدورة الأولى في علم الأصول. إذن باعتبار أن مبنى الماتن وهو تلميذ الشيخ الأعظم صاحب العروة، ومبنى كل من السيد الحكيم والسيد الخوي هو قيام الأصول العملية مقام القطع الموضوع المأخوذ على وجه الطريقية، ففيما نحن فيه لا بد من القول بترتب الحرمة الأبدية فيما لو عقد الرجل على هذه المرأة التي كانت في العدة ويشك في خروجها عن العدة. طبعا للبحث تتمة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.